بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة، الإطلاق في الجمعة. طبعا قد يتصور الطالب بأن بحث الإطلاق إنما يختص بالمفردات، لكن الحق أنه يشمل أيضا الجمل. وطبعا احنا راح نأتي الى هذا البحث، راح نتكلم عنه الان، راح نخصه في انه اسماء الاجناس وما شابه اسماء الاجناس، هذه مقدمة. فمثلا عندنا اسماء الاجناس واعلام الاجناس والنكرة وحتى الجملة الشرطية اللي ذكرنا أنه هل يستفاد منها الحصر أم لا. زين، طبعا أسماء الأجناس واضحة عندكم، مثل أسد. أعلام الأجناس مثل أسامة، ليش فرقوا بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ لأن علم الجنس ما يدخل عليه ألف ولام، أسامة هو أسامة وأسد شيء واحد. هو في بيت شعر ما دي تذكرونه ولا كذا، وفي الحرب كذا أسامة
أسد على
أيه، وفي الحروب نعامة إيه. المهم، فبالتالي أسد وأسامة إنزين شيء واحد، هي هذه ما هي المفترسة. ولكن أسامة ماذا؟ علم جنس، أسد اسم جنس، بدليل أن الأسد تدخل عليه الألف واللام، أسامة ما تدخل عليه الألف واللام، فلا يقال الأسامة وإنما هو أسامة. أنا هذا. والنكرة واضحة عندكم، أي كلمة منكرة. والجملة الشرطية أيضا، إذا جاءك زيد فأكرمه، كأنه حصر الإكرام بالمجيء. إن قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم كما هو الحق، فبالتالي الإطلاق في الجمل ثابت وموجود. فإذا بحث المطلق لا يختص بالمفردات، وإنما في ماذا؟ يعم أيضا الجمل. لكن احنا بحثنا ليس في الجمل، احنا بحثنا في المفردات كما سيأتي. ليش أنه ما دخلوا البحث وحصروه فقط في المفردات؟ لأن الجمل ليس لها ضابطة. ومن المعلوم أن الأصولي يريد شيء له ضابطة كي يبحث عنه، وأما الجمل كثيرة في اللغة، وبالتالي لا يمكن أن تضبط الجملة بضابطة، يمكن أن تكون قاعدة أصولية يعتمد عليها الأصولي أو الفقيه في مقام الاستنباط. هذا هو السر في حصر البحث فقط في المفردات. يقول: الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة. إنزين، بعض الأصوليين راح مثل بهذا المثال وأوهم اختصاص البحث بماذا؟ بالمفردات. مثل بماذا؟ باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة. فعندما نرى هذه الأمثلة نقول بحث المطلق يختص بالمفردات، وليس الأمر كذلك، بل يكون في الجمل أيضا، كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني. شنو احنا في السابق قلنا الوجوب العيني شنو تعريفه؟ العيني، عندما يقول صلي نقول هذا يستفاد منه الإطلاق، أي صلي عينا وتعينا، وهذا هو أمر نفسي. واضح؟ إنزين، شنو قلنا العيني؟ يعني ما يتعلق بالمكلف بعينه ولا يسقط بفعل الآخرين، هذا عيني. إنزين، تعييني
صلاة الظهر معينة،
إيه أحسنت، يعني واجب بلا واجب آخر عدل له، مثل صلاة الظهر ما لها عدل، لابد أن تأتي بها. وكذلك النفسي والنفسي اللي هو فيه مقابل الواجب الغيري، الواجب الغيري كالوضوء، النفسي كالصلاة. طيب إطلاق صيغة افعل يعني صلي، هذا الإطلاق يقتضي العينية والتعينية والنفسية، واضح؟ فإن الإطلاق فيها يعني في صيغة افعل إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. إذن هذا الكلام اللي قلناه، لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه ظهر من بعض الأصوليين مثل بأمثلة، الذي يقرأ هذه الأمثلة شنو يتوهم بأن البحث محصور بماذا؟ بالمفردات، وليس الأمر كذلك، لأن احنا بحث الإطلاق يأتي أيضا في الجمل كما في الفقه. إذا لاحظت بحوث الفقه سيأتي بعض البحوث يتمسكون بإطلاق بعض الجمل. طيب هذا يقول ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة، ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها، كل ما يبحث في الأصول يبحثون عن إطلاق هذه الجمل بحسب المناسبات، ولا يوجد بحث مستقل يسمى بإطلاق الجمل، لأنه الجمل ليس لها ضابطة. المسألة الرابعة، هل الإطلاق بالوضع؟ طيب هذا البحث احنا تعرضنا له، نقرأ قراءة ونشرحها شرح عادي، لأنه سيأتي تتمته إن شاء الله في تقسيم الماهية. يقول لا شك في أن الإطلاق في الأعلام، الأعلام شنو؟ مثل زيد، بالنسبة إلى الأحوال، مثل شنو الأحوال؟ في الليل، في النهار، في طائرة، نائم، جالس، جميع أحوال، كما تقدمت الإشارة إليه، ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة، هذا تقدم. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه. فتقول أنت جملة افعل إنما هي بمقدمات الحكمة مو بالوضع، الذي قلنا أنه بالوضع العموم الذي يستفاد من حق اللفظ، وأما الإطلاق فلا يستفاد، وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها. شنو أسماء الأجناس؟ شنو اللي شابهها؟ قلنا بالأمس النوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص، جميع عناوين التي تعرض على الماهيات اللي موجودة في الذهن. خو احنا ما عندنا فصل في الخارج، كلها أمور ذهنية، صحيح؟ ما عندنا عرض عام في الخارج، عندنا شيء زين، مثلا برا إنسان، عندنا إنسان هذا يسمى حيوان ناطق، أما في الخارج ليس لدينا ناطق، صحيح؟ فبالتالي هذه العناوين، الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابه أسماء الأجناس، هل هو بالوضع أم بالإطلاق؟ الحين نبي نتكلم عن سلطان العلماء، نتكلم على إشكال صاحب الكفاية كله جايبه هو، وراح نتكلم على رأي الميرزا النائيني، هذا كله موجود في بحثكم اليوم. أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة؟ تذكرون إحنا معنى الإطلاق شنو قلنا؟ ما دل على معنى شائع في جنسه. زين أسماء الأجناس ما دل على معنى شائع في جنسه، فإذا كان هذا مستفاد من نفس اللفظ لابد أن نقول أنه بالوضع وليس بالإطلاق. فهو يسأل أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة، يعني يقول بالوضع، لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال، أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون هنا مستفاد شنو؟ من الوضع لا من الإطلاق، لأن موضوع صحيح. كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء. زين، مشهور العلماء، خلنا نحفظ احنا درسنا اليوم. مشهور العلماء شو يقولون؟ يقولون انه في اسماء الاجناس وما شابهها شنو؟ الاطلاق مستفاد من الوضع وليس من مقدمات الحكم. او انها، هذا العدل المال الثاني، موضوعة لنفس المعاني بما هي، يعني بما هي يعني من غير لحاظ الإطلاق. أحسنتم، هنا بنتكلم عن الماهية بما هي بعد شوية. والإطلاق من أين مستفاد؟ مستفاد من دال آخر. زين، شنو هو الدال الآخر؟ احنا نعبر عنه مقدمات الحكمة، المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف، وهو غير هازل، وهو كذا إلى آخره. سيأتي مقدمات الحكمة، هذا يسمونه دال آخر بعيد عن اللفظ ووضع اللفظ، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه. طيب، صار عندنا قولين. يقول: وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. زين، الآن احنا شنو صار عندنا في بحث الإطلاق؟ الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة عدا شنو؟ أسماء الأجناس وما شابهها. فقد قيل بأنها تستفاد من حق اللفظ لأنها موضوعة له. سلطان العلماء خالف القدماء وقال لا، هذه أيضا من مقدمات الحكمة، لأن اللفظ لاسم الجنس موضوع لهذا الاسم بما هو، يعني للماهية بما هي، هي مع تجردها عن كل قيد ولحاظ. إنزين، من أين تقول عيل إذا نستفيد الإطلاق؟ يقول من مقدمات الحكمة مثلها مثل غيرها. واضح؟ والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل أن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها. هذا صحيح، ليش المشهور ما قالوا هالكلام؟
نسبة
الآن هذه النسبة مو صحيحة. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر، وهذه الأمور التي ينبغي بيانها كما يلي. الآن ندخل في بحث مقدمي كي نفهم ونعرف نجيب على هذا السؤال. الماهية، الماهيات تارة تلحظ بما هي، هي يعني الماهية فقط، لا نلحظ فيها إلا ذات الماهية وذاتيات الماهية من دون قيدين. هذه تسمى ماذا؟ الماهية المهملة، يعبر عنها البعض المبهمة. زين، مثالها الكلمة من دون لحاظ كون الكلمة اسم أو فعل أو حرف أو أنها مركبة من حرفين أو ثلاثة أو إلى آخره، أو أنها علم أو أنها نكرة، أو حط أي شيء تبي تحطه للكلمة، هذا كل إذا لم نلحظه فنحن لاحظنا الكلمة بما هي. صحيح، هذه تسمى ما هي مبهمة مهملة، لا يرد عليها لحاظ ولم يؤخذ فيها شيء أصلا. الماهية التي تلحظ بها الكيفية هي الماهية التي يمكن أن تؤخذ مقسما لأقسام. لاحظوا كلامي شلون أنا بأخذ الكلمة مقسم، لأن الكلمة إذا لاحظتها كونها اسم خو ما تصلح مقسم. أحسنتم. وإذا لاحظتها على كونها فعل خو ما تصلح مقسم. فبالتالي أريد أن أخذ مقسم، كيف أخذ المقسم؟ لا ألحف في المقسم أي شيء وأجعل المقسم كما هو. إذن هذه الماهية تسمى بالماهية ماذا؟ ماهية شنو؟ اللا بشرط المقسمي. انزل. تمام. القسم الثاني أن نلحظ مع الماهية شيء آخر خارج عن ذاتها وذاتيات. أقول في الكلمة الذات، الذات والذاتيات شنو؟ لا هذا خارج عنها.
معنى.
أحسن. أن تكون دالة على معنى.
دالة على معنى.
إيه.
بعدين.
إيه.
مقيدة بزمان أو.
مقيدة الآن مو شرط. الآن مو شرط مقيدة أو مقيدة. المهم أن تكون دالة على معنى حتى تسمى كلمة. ليش؟ لأن إحنا عندنا تعريفين. في عندنا تعريف للنحات في قطر الندى. الكلمة قول مفرد، وفي ابن عقيل لا قال لفظ شنو مفيد، كلامنا لفظ عفوا كلامنا لفظ مفيد كاستقل. لاحظ، فعرفوا تعريفين، واحد بجنس قريب فصل قريب، واحد فصل بعيد أو جنس قريب وجنس بعيد على العموم. فإذا هذه الكلمة التي لم يلحظ فيها سوى أنها تدل على معنى، يعني لا تكون مهملة كديز، إنما زيد، حينئذ الكلمة، طبعا لا يلحظ فيها أنها زيد، لا يلحظ الكلمة بما هي، يعني الكلمة التي تدل على معنى. هذه الكلمة تارة تكون اسم وأخرى فعل وأخرى حرف. لو لاحظنا الشيء منضم إلى الكلمة مثل لحاظ الإنسان مع العلم، أخرجنا تلك الماهية المبهمة، ماهية الإنسان، عن كونها مبهمة. لماذا؟ لأنه انضم إليها شيء خارج، فأصبحت الماهية متحصصة ومتعينة بالعالم، لأن الإنسان مع العلم يشكل عالم، صحيح؟ وكذلك الكلمة مع كونها تقبل ألف ولام تتحصص في الاسم، لأن الفعل لا تدخل عليه الألف واللام ولا الحرف. فلو لاحظنا شيء منضم إلى الماهية أخرجناها عن الإبهام، هذا يسمى باللا بشرط ماذا؟ المقسمي. انزين. وثالثة نلاحظ عدم اتصاف الماهية بذلك الشيء الخارج، مثل الإنسان مع عدم اتصافه بالفسق يطلع شنو؟ يطلع العادل بعد، لأنه نحن نريد العادل. نلاحظ ماهية الإنسان غير المتصف بالفسق، فهذا يتحصص أيضا بال. أنا أبي أتكلم في كلام أنه بعيد عن هذا الكتاب قليلا. نحن عندما نأتي إلى التجرد، التجرد أين وعاؤه؟ وعاء العقل. ما يوجد شيء في برا في الخارج. المتشخص زين يتشخص مع كل خصوصياته، ما يمكن. التجرد يعني أريد أن أجرد الكلمة عن كل شيء. وين راح توجد؟ في وعاء العقل. العقل هو الذي يجرد، لذلك يقولون أنه التجريد من فنون العقل، أنه يستطيع أن يجرد الشيء عن جميع ما له من الخصوصيات والأحوال. هذا اللحاظ لحاظ عقلي. شوفوا الآن إحنا شلون راح نقسم التقسيم الثالث. التقسيم الثالث لو لاحظنا زيد مع عدم اتصافه، عفوا الإنسان، نبي ما هي الإنسان مع عدم اتصافه بالفسق راح يطلع لنا شنو؟ عادل. بس شنو نسميها هذه الماهية؟ الماهية بشرط لا. زين بشرط لا يعني شنو؟ بشرط التجرد. واضح؟ الماهية بشرط التجرد وعاؤها العقل وإن كان لها فرد في الخارج. يعني الماهية المجردة عن الخصوصية، عن الخصوصية الكذائية المعينة، وعاؤها العقل وإن كان لها أفراد في الخارج. أقول هذا نعبر عنه شنو؟ الكل الطبيعي. شوفوا أنا لفيت الكلام حتى نيل الكل الطبيعي. الكل الطبيعي وجوده بوجود أفراده، أفراده في الخارج. الكل الطبيعي أين موجود؟ كلي العادل في العقل. ماكو كلي العادل برا، أكو زيد العادل، أكو هند العادلة. لكن الذي يجرد يريد أن يصل إلى الكلي، فالكلي وعاؤه العقل. فبالتالي نحن في دائما لما نقول الماهية بشرط لا، زين نريد أن نعين كلي، ذلك الكلي وعاؤه العقل وأفراده في الخارج. طيب. هذا القسم الثالث دخل فيه النوع، دخل فيه الجنس، دخل فيه عرض عام، دخل فيه عرض خاص، اللي هو راح ينضم الحيوان جنس، لكن الحيوان بضميمة الناطقية يتحصص بالإنسان، وبضميمة الصاهلية بالحصان، وهكذا. الرابع من تقسيم الماهية، الماهية المخلوطة. شنو هي الماهية المخلوطة أو المختلطة؟ الآن تعبيرهم يختلف. هذه في الاصطلاح يسمونها بشرط الشيء، لازم تخلطها مع شيء لأن بروحها ما تنفع، لازم تضيف لها أحسن، تضيف لها قيود وتلاحظها بلحظات، مثل ما مثلنا الإنسان مع العلم، المرأة مع الجمال حتى تقال امرأة جميلة، الكأس مع الشاي تقول كأس شاي مثلا، إلى آخره. هذه الماهيات يسمونها المختلطة المعبر عنها بشرط شيء. بعد ما قدمنا هالمقدمة الآن نطبق كلام حتى ندخل في النزاع في اصطلاحين مهمين راح نتنازع فيهم الآن. يقول اعتبارات الماهية المشهور، وليش قال المشهور؟ لأن في نزاع، أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق، وهي واحد أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج وتسمى حينئذ الماهية بشرط شيء، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة أي بشرط كون الرقبة مؤمنة. الثاني أن تعتبر مشروطة بعدمه وتسمى الماهية بشرط لا، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره. زين، متى يكون القصر واجب؟ إذا كان مسافر، لكن بشرط شيء. شنو هو؟ عفوا بشرط لا، بشرط أن لا يكون عاصي. إذا كان عاصي يتم الصلاة، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره. فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم. الثالثة أن لا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه، وتسمى الماهية لا بشرط، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إليها. ويسمى هذا الاعتبار الثالث لا بشرط القسمي في قبال لا بشرط المقسمي الآتي ذكره، وإنما سمي قسيما قسميا لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين، أي البشرط شيء والبشرط لا، وهذا ظاهر لا بحث فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.